أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل. فإذا المطلب انتهى فعليا في الشبهات حول المعدوم المطلق. بقي في ختام الفصل سنطبقها وننتقل إلى الفصل اللاحق. هذه البقية هي أنه بما سبق من التفريق بالحمل الذاتي الأولي، أو فقل العنوان، والحمل الشائع الصناعي أي المعنوان، يظهر كما يذكر المصنف اندفاع الشبهات التي توهم التناقض الداخلي في غير قضايا العدم. فقط أريد أن ألفت النظر أن بحث المعدوم المطلق فسيأتي بحثه في الفصل الأخير من المرحلة الرابعة. هناك المصنف، فقط لأجل أن نؤرشف يعني المسألة، هناك المصنف سيذكر بعض الإشكالات ويزيد إشكال آخر لم يذكره هنا. هناك يعود ويقول: وهذا نظير ما يقال في دفع التناقض المترائي في قولنا المعدوم المطلق لا يخبر عنه. هناك يذكر أيضا هذه القضية مجددا. يعني تقريبا شبهة المعدوم المطلق المصنف تقريبا يذكرها في 3 أو 4 مواضع في الكتاب. يقول: وبمثل ما تقدم أيضا يندفع الشبهة عن عدة من القضايا توهم التناقض، كقولنا الجزئي جزئي وهو بعينه كلي، وقولنا يعني كقولنا الجزئي جزئي وهو بعينه كلي يصدق على كثيرين. كيف يحصل التناقض في هذه القضية؟ لأن كثارة أنت تقول الجزئي جزئي باعتبار صدق الشيء على نفسه، كل شيء صادق على نفسه، فالجزئي جزئي هذا مسلم. تارة أخرى تقول زيد جزئي، بكر جزئي، خالد جزئي، فالجزئية صدقت على زيد وبكر وعمر وخالد، فالجزئية كلي صادق على كثيرين، على زيد وبكر وعمر. فمن جهة تقول الجزئي جزئي باعتبار أن كل شيء صادق على نفسه، ومن جهة أخرى تقول الجزئي يصدق على كثيرين يعني كلي، لأنه صادق على بكر تقول بكر جزئي، صادق على عمرو تقول عمرو جزئي، وهكذا. فالجزئي جزئي من جهة والجزئي كلي من جهة. طبعا المصنف ماذا قال في السطر السابق؟ قال: وبمثل ما تقدم أيضا يندفع الشبهة عن عدة من قضايا توهم التناقض. طبعا نحن نعرف أن التناقض هو بين الإيجاب والسلب، التناقض إيجاب وسلب. هنا في تقريره لهذه الشبهة لم يبين أن هذه الشبهة شبهة يظهر منها التناقض، لأن الإشكال في الشبهة أن الجزئية تارة يوصف بأنه جزئي وهو إيجاب الحكم، وتارة يوصف بأنه كلي وهو إيجاب الكلية. فلابد أن يكون تقرير الإشكال هكذا: الجزئي جزئي وليس الجزئي جزئيا، حتى يتبين التناقض من حيث الصياغة. كيف ليس الجزئي جزئيا؟ يقول: لأنه كلي صادق على كثيرين من هذا الباب. فإذا كلمة الجزئي جزئي تتضمن تناقضا، أن الجزئي جزئي لأن كل شيء صادق على نفسه، والجزئي ليس جزئيا لأن الموضوع أي الجزئي صادق على كثيرين، فلا يكون جزئيا لأن الجزئي لا يصدق على كثيرين. هذه الشبهة الأولى. الشبهة الثانية، طبعا المصنف ذكر الشبهات ثم أجاب عنها. الشبهة الثانية قال: وقولنا اجتماع النقيضين ممتنعون وهو بعينه ممكن موجود في الذهن. أيضا المصنف بتصويره لهذه الشبهة ماذا يقول؟ يقول: أنت لديك قضية صادقة، اجتماع النقيضين ممتنعون. بطبيعة الحال أصلا اجتماع النقيضين هو من الممتنعات الذاتية، ليست من الممتنعات بالغير. يعني اجتماع النقيضان يصدق عليه الامتناع بالذات، هو ذات أصلا ممتنعة، هذا واضح. تارة أخرى تقول: لا، اجتماع النقيضين ممكن موجود في الذهن. أكبر دليل أنه ممكن موجود في الذهن أنه حكمت عليه. لا يمكن أن أحكم على اجتماع النقيضين إلا بأن يكون الاجتماع النقيضين شيئية، لأن شيئية تسوق الوجود، فالاجتماع النقيضين وجود. يعني أنت تارة تقول اجتماع النقيضين ممتنع معدوم بالذات، وتارة تقول اجتماع النقيضين موجود في الذهن. أكبر دليل أنه موجود في الذهن أنك تحكم عليه بالامتناع. ولذلك هذه الشبهة إذا أردنا أن نصيغها يكون التناقض بين تارة يكون التناقض بين الوجود والعدم. يعني تقول تقرر الشبهة هكذا: اجتماع النقيضين معدومون، وتارة تقول اجتماع النقيضين ليس معدوما يعني موجود. هذا تقرير للشبهة، يعني للتناقض الداخلي في القضية. أما اجتماع النقيضين معدوم لأنه واضح بعد، لأن اجتماع النقيضين هو ذات معدومة يعني. أما اجتماع النقيضين موجود باعتبار أنه له حظ من الوجود في الذهن. وإن شئت قلت اجتماع النقيضين معدوم، يعني أنت حكمت على اجتماع النقيضين، هذا تعميق أكثر للإشكال. يقول أنت حكمت على اجتماع النقيضين بأنه معدوم، وهذا حكم بالفعل وهو حكم صادق، والحكم يقتضي محكوما عليه، والمحكوم عليه لابد أن يكون ثابتا، لابد أن يكون شيئا، والشيئية تسابق الوجود، لأنه وبالتالي لابد أن يكون لاجتماع النقيضين حظ من الوجود ليصح الحكم عليه، فهو ليس معدوما مطلقا. هذا تصوير للإشكال: اجتماع النقيضين معدوم واجتماع النقيضين ليس بمعدوم. لماذا معدوم؟ لأنه ذات كذلك. لماذا ليس بمعدوم؟ لأنك حكمت عليه، والحكم فرع وجود المحكوم وثبوته. هذا تصوير لهذا الإشكال. يمكن أن نصور الإشكال بجهة أخرى، من جهة الامتناع وعدم الامتناع، لا من جهة المعدومية وعدم المعدومية أو الموجودية والمعدومية. تقول اجتماع النقيضين ممتنع بالذات، واجتماع النقيضين غير ممتنع. خب كيف اجتماع النقيضين ممتنع؟ واضح بعد، لأنه ذات الامتناع، حكم ذاتي له أنه ممتنع. كيف تصور أن اجتماع النقيضين غير ممتنع؟ تقول اجتماع النقيضين غير ممتنعان باعتبار أنك حكمت عليه وحضر في ذهنك، فهو موجود، والموجودية لا تجتمع مع الامتناع. لاحظت؟ فهو موجود لا أقل ممكن بالإمكان العام، لا أقل ممكن بالإمكان العام، لأنه موجود. يعني بالإمكان العام يعني نقيض، لأن الإمكان العام هو سلب إحدى الضرورتين. فأنت إذا قلت اجتماع النقيضين ممكن بالإمكان العام يعني ليس ممتنعا، فحصل التناقض. ولذلك العلامة الطبطبائي في العبارة، الآن أمامكم العبارة مولانا، العبارة ماذا قال؟ وقولنا اجتماع النقيضين ممتنع وهو بعينه ممكن، هذا بالإمكان العام. بالإمكان العام لماذا؟ لأن الإمكان العام هو رفع الامتناع حتى يحصل التناقض، وهو بعينه ممكن موجود في الذهن، لأن موجوديته في الذهن يعني ليس بممتنع. يعني المقصود من هنا، من القول هنا، أنه ليس بممتنع يعني نقيض الممتنع، يعني إمكان العام. واضح هذا؟ فتصور التناقض من بعدين، إما من الوجود والعدم أو الامتناع والإمكان العام. الإمكان العام نقيض الامتناع لأنه رفع الامتناع. هذا الإشكال الثاني. الشبهة الثالثة: قال وقولنا الشيء إما ثابت في الذهن أو لا ثابت فيه. هذه قضية صادقة. تقول الشيء بحكم التناقض إما ثابت في الذهن أو لا ثابت في الذهن. قسمة عقلية حاصرة. يعني نحن إذا فعلنا استحالة اجتماع النقيضين والقسمة العقلية الحاصرة، نأتي إلى قسمة عقلية حاصرة، أن الشيء إما ثابت في الذهن أو لا ثابت في الذهن. ثم يقول واللا ثابت في الذهن بالنهاية هو مفهوم. أنت في ذهنك أنشأت قسمة عقلية، في تصورك ارتسم في ذهنك قضية محمولها الشيء وموضوعها الشيء ومحمولها إما وإما، إما ثابت وإما غير ثابت. واللا ثابت في الذهن ثابت في الذهن لأنه معقول موجود بوجود ذهني. خب أين التناقض؟ لابد أن نصور التناقض. التناقض في هذه القضية هو بين في قولك الشيء إما ثابت في الذهن أو لا ثابت في الذهن، ليست هذه القضية هي التي تناقض القضية الأخرى. لا، تقول الشيء إما ثابت في الذهن أو لا ثابت في الذهن، يعني بعض الشيء لا ثابت في الذهن. فنأخذ من هذه القضية الجزئية الموجبة بعض الشيء لا ثابت في الذهن، صحيح؟ فمن قولك الشيء إما ثابت في الذهن أو لا ثابت في الذهن، مؤدى هذه القضية أن الشيء بعضه ثابت وبعضه غير ثابت، يعني بعض الشيء ليس ثابتا في الذهن. هذه الشق الثاني نأخذه، نقول بعض الشيء غير ثابت في الذهن، في المقابل كل لا ثابت في الذهن أو كل لا ثابت في الذهن ثابت في الذهن. فهكذا تصبح القضية، تصبح التناقض، لأن التناقض يكون مولانا العزيز بين الموجبة الكلية وأي شيء والسالبة الجزئية. فأنت عندما تقول في القضية الأولى الشيء إما ثابت في الذهن أو لا ثابت في الذهن، فلديك قضيتين. القضية الأولى بعض الشيء ثابت في الذهن، بعض الشيء لا ثابت في الذهن. ويمكن أن تأخذ أيضا سالبتين جزئيتين، ليس بعض الشيء ثابتا في الذهن وليس بعض الشيء لا ثابت، يعني بعضه ثابت بعضه ليس ثابت، واضح؟ ثم في القضية الأخرى التي يذكرها المصنف هي أن كل لا ثابت في الذهن ثابت في الذهن، كل لا ثابت في الذهن ثابت في الذهن. فهذه الكلية تتعارض مع السلب الجزئي أنه بعض الشيء لا ثابت في الذهن، فيصبح النقيض وين؟ نقيض هكذا، تأخذ قضيتين، اللا ثابت في الذهن لا ثابت في الذهن، واللا ثابت في الذهن ثابت في الذهن. فتصبح النقيض هي ثبوت اللا ثابت للا ثابت وثبوت الثابت للا ثابت، هكذا التناقض. طبعا الكلام، هذه نقطة لابد من الإشارة إليها. نحن عادة عندما نبين التناقض كيف هو بين قضيتين، ولكن بالدقة هو قضية متناقضة داخليا. هذا الذي ذكره المصنف في الفقرة السابقة عندما قال وبمثل ذلك يندفع ما أورد على قولهم المعدوم المطلق لا يخبر عنه بأن القضية تناقض نفسها. هذا تناقض نفسها يعني يوجد لديك تناقض داخلي. فنحن وإن كنا نبين القضية أنها تنحل إلى قضيتين، ولكن في الحقيقة هو البيان الأصلي كيف أن القضية تناقض نفسها. يعني عندما تقول اللا ثابت في الذهن لا ثابت في الذهن، هذا لا ثابت في الذهن هو ثبوت ما في الذهن للا ثابت. فأيضا يمكن أن ولكن لأجل الناحية التعليمية وتوضيح الأمور نبينها عبر قضيتين، ولا هي تناقض نفسها، مثل الجزئي جزئي ولا جزئي. طبعا الجواب عن هذه الشبهات واضح بين بما تقدم. يقول المصنف أما بالنسبة إلى القضية الأولى فالجزئي جزئي بالحمل الأولي. يعني لماذا بالحمل الأولي؟ لأننا ذكرنا سابقا الحمل الأولي هو العنوان. العنوان يعني المعنى، كل شيء صادق على نفسه. يعني أنا بهذه الوضوح بهذا البساطة أنا أعتقد هذه الأسئلة لشدة وضوحها وهالشبهات لشدة وضوحها تضيع على الأذهان. أنا عندما أقول لك جزئي تفهم كلي ولا تفهم جزئي؟ مفاد الفهم هو الحمل الأول، مفاد الفهم هو الحمل الأول. فتقول الجزئي جزئي بالحمل الأول يعني مفاد المعنى، مفاد فهمي. فالجزئي معناه الجزئي، ولذلك قال الجزئي جزئي بالحمل الأول. ولكن هذا الجزئي الذي معناه الجزئية محكياته أو له في الذهن مفهومه في الذهن كلي، لذلك نفرق بين المعنى والمفهوم. لاحظ الآن نحن لا نتكلم عن المصادق، الآن نحن نتكلم عن العنوان والمفهوم. نقول عنوان الجزئي جزئي بالحبل الأولي، ولكن مفهوم الجزئي كلي. لاحظت لم ننظر إلى المصادق، هذه ثمرة التفريق بين المفهوم والعنوان، لأن المصنف كان بإمكانه أن يقول الجزئي الخارجي جزئي، ولكن هذا ليس حمل أولي، صحيح؟ الجزئي الخارجي جزئي، إذا قال المصنف الجزئي الخارجي بمعنى زيد وبكر وعمر جزئي، لكان بإمكانه أن يحل الإشكال من هذه الجهة، لكن لا يسمى حملا أولية. واضح لنا المقصد؟ يعني كان بإمكان المصنف أن يقول أنا لا أريد أن أفرق، أريد أن أفرق بين المصداق والمفهوم في الذهن. المصادق هي جزئية، يعني مصداق الجزئي جزئي، يعني زيد بكر كذا. أما مفهوم الجزئي هو أمر كلي، ولكنه اختار التفريق بين العنوان والمفهوم. قال عنوان الجزئي جزئي بالحمل الأول، يعني ما يفهم من كلمة جزئي جزئي بالحمل الأول هذا العنوان، ولكن من حيث هو مظروف في الذهن اكتسى بحلية الكلية، فهو كموجود ذهني، لأن كل مفهوم كلي، هذا من لوازم الوجود الذهن، موجودية ذهنية، كل مفهوم كلي. فالجزئي كمفهوم في الذهن كلي صادق على كثيرين، وأما الجزئي كحمل أول يعني كعنوان، جزئي من باب صدق الشيء على نفسه. ولذلك قد يستشكل البعض، ماذا يقول البعض؟ حتى بعض الشراح استشكل، قال مولانا الجزئي جزئي بالحمل الشائع، لماذا؟ قال لأن زيد وبكر بالحمل الشائع هم الجزئيات، بينما المصنف قال الجزئي جزئي بالحمل الأول. في الحقيقة المستشكل هنا خلط بين الذكر الحل من طريق المصادق وبين ذكر الحل من طريق العنوان. كلي صادق على كثيرين بالحمل الشائع، لاحظ يعني المفهوم سماه حمل شائع، يعني بمعنى أن المفهوم يعني وجود العنوان في الذهن، يعني أنت لديك عنوان، وجود العنوان في الذهن، وجود العنوان في الخارج، وجود العنوان في الذهن كلي، وجود العنوان في الخارج جزئي، ولكن نفس العنوان جزئي بالحمل الأول. لاحظت كيف صارت المسألة؟ هذا الحل حول الإشكال الأول، قضية الجزئي. وتارة يقول واجتماع النقيضين ممكن بالحمل الأولي ممتنع بالحمل الشائع. هنا عكس الأمر، هنا ليس الحل نفس القضية. لماذا؟ كما يقول الشيخ المصباح، يقول هنا الحمل الأولي جاء قيدا لاجتماع النقيضين، يعني وكأنه يقصد باجتماع النقيضين ماذا؟ المفهوم، يعني لا العنوان ولا المصداق. لاحظت؟ لا العنوان ولا المصداق، المفهوم، يعني مفهوم، لأنه أحيانا يقول اجتماع الحمل الأول قد تطلق بمعنى المفهوم. يقول اجتماع النقيضين كمفهوم موجود من موجودات الذهن ممكن. فهنا الحل يتفاوت عن الحل السابق. هنا وإلا المصنف إذا أراد أن يحكم على عنوان اجتماع النقيضين يقول اجتماع النقيضين اجتماع النقيضين وليس بالحمل الأول، وليس اجتماع النقيضين بالحمل الشائع يعني كموجود من موجودات الذهن، ولكن هنا لم يذكر هذا الأمر. وبالتالي المصنف، وهذا سنجده مولانا العزيز متكرر في كلمات المصنف، أنه الحمل الأول والحمل الشائع لا يستعملها دائما نفس المورد. حتى في صفحة 67 في الفصل الأخير من المرحلة الرابعة يعكس، يعني يأتي بشبهتين، في هاتين الشبهتين يستعمل الحمل الذاتي والحمل الشائع بمعنيين أو باستعمالين. يعني بناء على ما تقدم كان حق القضية أن تقال هكذا، كان حق القضية هكذا أن تقال الحمل أو عفوا اجتماع النقيضين اجتماع النقيضين بالحمل الأول، بالحمل الأول يعني بالعنوان، هذا بناء على ما تقدم. ثم تقول قضية أخرى اجتماع النقيضين ليس اجتماع النقيضين، هذا بالحمل الشائع المفهومين في الذهن. لاحظت؟ يعني إذا نظرت إلى المفهوم في الذهن تقول لا، اجتماع النقيضين مفهوم له ظرف في الذهن فهو ليس اجتماع النقيضين، لكن إذا نظرت إلى عنوان اجتماع النقيضين تقول هو اجتماع النقيضين بالحمل الأول. هذا طبق الحل الذي ذكره المصنف في الجزئي جزئي، ولكن لم يذكر هذا الأمر، جاء بكلمة الحمل الأول قيد للموضوع بمعنى المفهوم، بمعنى المفهوم، فقال اجتماع النقيضين بالحمل الأول ممكن موجود في الذهن.
بالحمل الأولي يعني مفهومه في الذهن. لاحظت؟ اجتماع النقدين بالحمل الأولي هنا يعني مفهومه في الذهن، هذا ممكن الموجود. أما اجتماع النقيضين بالحمل الشائع يعني مصداقه الخارجي، يعني هنا بين المفهوم والمصداق، مصداقه المفروض، يعني أن تفرض في الخارج نقيضان مجتمعان يقول هذا ممتنع. فلاحظت هنا كيف عالج المسألة العلامة، لم ينظر إلى العنوان والمفهوم، نظر إلى المفهوم والمصداق المفروض، قال مصداق النقيضين المفروض هذا ممتنع، أما مفهوم النقيضين كموجود في الذهن هذا ممكن. بينما في الجزئية، جزئية كيف حل المسألة بين العنوان والمفهوم لا بين المفهوم والمصداق. ولذلك قال واجتماع النقيضين ممكن بالحمل الأولي، يعني اجتماع النقيضين بالحمل الأولي ممكن. بينما لاحظ في السطر السابق قال الجزئي جزئين بالحمل الأول، يعني ثبوت الشيء لنفسه، أما تحت يقول اجتماع النقيضين ممكن، هذا ليس ثبوت الشيء لنفسه بالحمل الأول، فهو معنى آخر للحمل الأول استعمله. ممتنع بالحمل الشائع يعني كمصداق. فإذا الحل الذي ذكره لاجتماع النقيضين هو بالتفريق بين المفهوم في الذهن والمصداق، بالنسبة للجزئي بالتفريق بين العنوان والمفهوم في الذهن، هذا مهم جدا. الإشكال الأخير هو نفس الشيء، اللا ثابت في الذهن لا ثابت فيه بالحمل الأول، رجع إلى العنوان ثبوت الشيء بنفسه، يعني لم ينظر إلى الحمل الشائع كمصداق، ولا كان يقول اللا ثابت في الذهن لا ثابت في الذهن بمعنى الحمل الشائع، يعني مصداق لا ثابت في الذهن لا ثابت في الذهن بالحمل الشائع، لم يقل هكذا، يقول اللا ثابت في الذهن لا ثابت فيه بالحمل الأول، يعني كعنوان، يعني الذي تفهمه أنت من كلمة لا ثابت في الذهن هو معنى لا ثابت في الذهن، ولكن ثابت فيه بالحمل الشائع يعني كمفهوم، كمفهوم، يعني مفهوم لا ثابت في الذهن ثابت في الذهن، معنى لا ثابت في الذهن لا ثابت في الذهن، يعني تارة تقول المعنى معنى لا ثابت، أنت يعني لهذه الدرجة بدأت أنت معنى لا ثابت، ما معنى لا ثابت؟ تقول لي لا ثابت، يعني أنت فهمت من كلمة لا ثابت الثابت، تقول لا فهمت من كلمة لا ثابت لا ثابت، هذا حمل أولي، يعني اللا ثابت في الذهن معناه لا ثابت في الذهن، هذا حمل أولي، بينما المفهوم لا الفهم العنواني، المفهوم ثابت في الذهن، هذا هو كل القضية، واضح؟ هذا تمام الكلام. أحسن. ولذلك الشراح مثلا، ما بدي أذكر الشراح اعترض، بعضهم قال لا هذا استعمال خاطئ في تسامح بالتعبير كذا كذا كذا، ولكن أنا شخصيا وجدت الحل بمراجعة كلمات الأعلام، كل الحل بالتفريق بين هذه الطبقات الثلاثة، العنوان والمفهوم والمصداق، هم حصروا دائما المسألة بين المفهوم والمصداق، فعندما يقول حمل أولي يقول المفهوم، حمل شائع يعني مصداق، خب احيانا يطلق الحمل الشائع على المفهوم كما في قوله الجزئي كلي بالحمل الشائع، يعني اطلق الحمل الشائع على المفهوم، فهذا يسبب تشويش، بيبقى انت بدك تميز بين ثلاث طبقات، الحمل العنوان الذي هو الحمل الذاتي، المعنون المفهومي، المعنون المصداقي، هذا مهم جدا جدا، يعني هذا حلال مشاكل كثير من الامور. هذا إذن تمام الكلام في الفصل الرابع، أنا فقط أريد أن أقدم مقدمة للفصل الخامس وهو تحرير محل الكلام. الفصل الخامس في أنه لا تكرر في الوجود. الأمر الأول في تحرير محل الكلام قبل أن نأتي إلى مبادئ المسألة والأدلة على المدعى ودفع حجج الخصوم. بالنسبة إلى تحرير محل النزاع، ذكر العلامة في بداية الحكمة هذا الفصل وهو آخر فصل في بداية في المرحلة الأولى، الفصل الثاني عشر يعني في المرحلة الأولى من بداية الحكمة، تحت عنوان إعادة المعدوم بعينه، يعني استحالة إعادة المعدوم بعينه. وفي الحقيقة نعم هذا العنوان استحالة إعادة المعدوم بعينه هو المراد في هذا الفصل في أنه لا تكرر في الوجود، ولكن ما الفرق بين العنوانين؟ طبعا لا تكرار في الوجود هو في الحقيقة عنوان جاء من عند العرفاء فعليا، من باب أحيانا يذكرون لا تكرار في التجلي، يذكرون قضية لا تكرار في التجلي، وأن الله سبحانه وتعالى لا يتجلى بتجل واحد مرتين، بل هو كل يوم في شأن وتجليه متجدد لا يتجلى مرتين. وأما في البحث الكلامي فجاءت القضية بعنوان استحالة إعادة المعدوم بعينه. في الفلسفة، الفلسفة المشائية عادة تذكر هذا تماشيا مع البحث الكلامي بأنه لا استحالة إعادة المعدوم بعينه. ولكن صدر المتألهين كما نعرف صدر المتألهين وأنه كان يعني أدخل البحث العرفاني أيضا بقوة في الفلسفة، فحتى العنوان هنا اكتسب تجديدا ما، فقال لا تكرار في الوجود على نسق لا تكرار في التجلي عند العرفاء، ولكن البحث هو البحث. نعم هناك فرق دقيق، وهو أن عدم التكرار في التجلي أو عفوا عدم التكرار في الوجود أعم مأخذا من استحالة إعادة المعدوم بعينه، لأمر بسيط وهو أن إعادة المعدوم بعينه ينظر إليها أن هنا أن ألف عدم ثم أعيد بعينه، بينما هنا في عنوان لا تكرار في الوجود لا ينظر إلى أن ألف عدم، ينظر فقط أنه ألف تكرر بغض النظر عن كونه عدم أم لم يعدم. ولذلك لا تكرار في الوجود لها حالتان، أن يكون المكرر الأول عدم وتكرر، والمكرر الأول لم يعدم وتكرر، ولذلك يقال لا تكرار في الوجود كعنوان أعم مأخذا. أما استحالة إعادة المعدوم بعينه يؤخذ فيها نوع من أنواع التكرار، هو التكرار بعد الإعدام. ولكن الأدلة واحدة والكلام هو واحد كما سيأتي، هذه النقطة الأولى في تحرير محل الكلام. النقطة الثانية في تحرير محل الكلام وهي أن هذه المسألة أصلها عند المتكلمين على ما يذكر بعض المحققين، وأن هذه القضية في الحقيقة طرحت عند المتكلمين في مباحث المعاد، لأن المتكلمين بيّنوا أن المعاد نوع من الإعدام والإيجاد، فقالوا إن كان الموجد أو الموجود في المعاد غير الموجود في الدنيا هذا يقتضي إشكالات في المعاد، أنه إذا كان المعاد غير الذي كان هذا يعني أن الذي يعذب أو يثاب هو غير الذي كان، فقالوا بإعادة المعدوم بعينه، وأن الحفاظ على العينية لابد فيها يعني لابد من الحفاظ على العينية حتى يقع الثواب والعقاب على عين من كان في الدنيا. خلاصة الأمر أنهم صوروا المعاد بهذا التصوير، وذلك الشيخ حسن زاد آملي في تعليقاته على الأسفار في المجلد الأول صفحة 575. طبعا الشيخ حسن زاد تعليقاته ليست مطبوعة مع الطبعة المشهورة، تعليقاته بطبعة خاصة للأسفار يعني مستقل. قالوا إذا قال المتكلمون يعني إذا مات الإنسان صار معدوما ثم يعيده الله في القيامة للحساب والكتاب، ولم يعلموا أن الموت ليس بعدم والإماتة ليست بإعدام، ولم يدروا أن الموت هو الانتقال من دار إلى دار، فهؤلاء هم أشباه العلماء وليسوا بعلماء، بل هم عوام العلماء وعلماء العوام، ذهبوا إلى جواز إعادة المعدوم، فأوجب هذا الوهم الموهون أن يبحث عن إعادة امتناع إعادة المعدوم والتنبيه على عدم ارتباط الإعادة بالحشر رأسا. ماذا يقول؟ يقول أن هذا البحث دخل إلى الفلسفة من باب النقاش مع المتكلمين في خصوص مسائل المعاد. هذه النقطة الثانية في تحرير محل الكلام. النقطة الثالثة في تحرير محل الكلام هي أنه لابد أن نعلم أن المقصود هنا إعادة المعدوم بعينه لا بمثله وشبهه، لا إعادة شبه المعدوم ومثل المعدوم، محل الكلام هو إعادة المعدوم بعينه يعني بكل مشخصاته، هذا يجب أن يعلم. لأما إعادة شبه المعدوم مثل المعدوم هذا لا كلام فيه، الكلام هو إعادة المعدوم بقيد كونه بعينه، وكلمة بعينه نأخذها بإطلاقها يعني كل المشخصات، هذا أيضا لابد من الالتفات إليه. النقطة الرابعة وهي من النقاط المهمة في تحرير محل الكلام هي أن المسألة لو رحنا إلى الفلاسفة والحكماء نجد أن هذه المسألة عند جميع الحكماء والفلاسفة
قد عدت من البديهيات عند الفلسفة المشائية والفلسفة الإشراقية والحكمة المتعالية. عدت هذه المسألة من بديهيات المسائل، حتى أن الشيخ الرئيس في بعض كلماته قال أصلا هذه القاعدة إعادة المعدوم بعينه مستغني عن البيان، باعتبار ماذا؟ أن هذه القضية تتألف من شقين: إعادة المعدوم أو المعدوم بعينه تمت إعادته. المعدوم بعينه تمت إعادته، يقول نفس التأمل في هذه العبارة يوجب الحكم بالاستحالة، لأن إجراء الإعادة يقتضي عدم العينية، لأن المعاد غير المبتدأ. فتقول إعادة بعينه، إعادة يعني ليس بعينه، حصل شيء، على الأقل حصلت إثنانية مبتدأ ومعاد. كل نفس الأدلة. ولذلك يقول الشيخ الرئيس في إلهيات الشفاء: على العقل أن يدفع هذا دفعا لا يحتاج فيه إلى بيان. يعني يقول أن هذه المسألة بديهية أصلا لا يحتاج إلى بيان، يعني إلى استدلال. وكذا صدر المتألهين، يعني في الحكمة، الحكمة المتعالية، صدر المتألهين ماذا يقول في الحاشية على إلهيات الشفاء صفحة 29؟ يقول: اعلم أن هذه المسألة، أعني قولنا المعدوم لا يعاد، بديهية أولية بعد تذكر معنى الوجود والعدم والإعادة. يعني أنت إذا فهمت معنى الوجود، فهمت معنى العدم، فهمت معنى الإعادة، تحكم حكما أوليا، لا يعني بديهيا أوليا، أن هذه مستحيل. وكذا نحن إذا التفتنا إلى ما ذكرناه سابقا من أن استحالة الإعادة المقصودة هنا الإعادة بجميع المشخصات حتى الزمان، يعني تقول المعدوم أمس أعيد اليوم من حيث كونه بالأمس. هنا الشهرزوري صاحب شرح حكمة الإشراق ماذا يقول؟ يقول: إذا كان الزمان من جملة ما يمتاز به المثلان، إذا كان الزمان من جملة المشخصات، من جملة ما يمتاز به المثلان، فلا يتصور إعادة المعدوم. يعني أصلا لاحظ الشهرزوري ماذا يقول، أصلا لا يتصور، أصلا لا معنى لتصور إعادة المعدوم، إذ الكائن في الزمان الثاني غير الكائن في الزمان الأول. فأنا محل شاهد أنه حتى حكمة الإشراق تحكم بالبداء. وأخيرا فخر الرازي إمام المشككين، فخر الرازي لم يترك شيئا ذكره الفلاسفة وخاصة شيخ الرئيس إلا وشكك فيه، ولكنه نجد أنه في هذه القاعدة سلم تسليما. قال في المباحث المشرقية، قال: ونعم ما قال الشيخ، يعني شيخ الرئيس، من أن كل من رجع إلى فطرته السليمة ورفض عن نفسه الميل والعصبية شهد عقله الصريح. الصريح في كلماتهم يعني الأولي، العقل الصريح يعني الأولي، بأن إعادة المعدوم ممتنع قطعا. ولكن يذكر كلمة جيدة الفخر الرازي، يقول: وكما أنه قد يتوهم في غير البديهي أنه بديهي لأسباب خارجية، أحيانا شيء غير بديهي تتوهم أنه بديهي لأسباب خارجية، لوهم، لخيال، يقول: فكذلك قد يتوهم في البديهي أنه غير بديهي لموانع من خارج. يعني هذه مسألة بديهية توهمها البعض أنها غير بديهية وتحتاج إلى دليل. هذا كله في تحرير محل الكلام. هذا إذن بالنسبة لتحرير محل الكلام. يبقى أنه الأدلة التي طرحت فيها في الحقيقة ليست سوى أدلة ترويضية للذهن وتنبيهية. لذلك نحن إن شاء الله في الدرس اللاحق سنذكر مبادئ المسألة والأدلة على المدعى إن شاء الله، ودفع حجج الخصوم. طبعا دفع حجج الخصوم هي ترجع إلى قضايا المعاد، ولذلك العلامة في ختام هذا الفصل ماذا يقول: وذهب جمع من المتكلمين نظرا إلى أن المعاد كذا. هذه دفع حجج الخصوم ليست حجج فلسفية بقدر ما هي حجج كلامية. والحمد لله رب العالمين.